وجنته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة من الحلقة الماضية والتي قبلها نجيب عنها فيما يلي بمشيئة الله عز وجل. الأخ الكريم يسأل: هل يجوز الإنسان بعد أن يتوضأ أن يقوم بتنشيف مواضع الوضوء، يستخدم الفوطة أو يستخدم المنديل أو ما شابه ذلك لتجفيف الماء من مواضع الوضوء؟ لعل الذي يدعو إلى هذا السؤال ما نجده في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة بنت الحارث الهلالي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس، عبد الله بن عباس، ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خالته، وكذا فخالد بن الوليد أيضا ابن خالة عبد الله بن عباس ابن لبابة رضي الله عنهن جميعا. فأمنا ميمونة بنت الحارث الهلالية تروي لنا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، وذلك في صحيح البخاري، وفي تتمته بعدما غسل صلى الله عليه وسلم رجليه ناولته منديلا أو خرقة يجفف فيها أعضاء الغسل، فردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يردها، ونفض الماء عن جسده بيده صلى الله عليه وسلم. ففهم البعض من ذلك أنه يكره أن يقوم الإنسان بتنشيف مواضع الوضوء أو مواضع الغسل، وهذا غير صحيح. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
تفضل يا أخي الكريم.
الله يبارك فيك. بالله عليك، في سؤال كده، كان ليا ولد عنده 4 شهور، فالمرأة سقطت يعني. فرحت يعني كلمت جماعة هنا في القرية اللي أنا أتشاه، فرحت دفنته، فلفوا بحتة قماشة بيضة وكده،
فعنده
علي حرام.
4 شهور يا أخي الحبيب، حمل سقط ولا اتولد سنه 4 شهور؟
لا، اتولد سنه 4 شهور، اتولد يعني معلمه واضحة يعني.
لا يعني هو جنين لسه.
لا، معلمه واضحة، ايديه
يعني سقطة يعني.
سقطة سقطت يعني.
تمام، عملت فيه ايه بقى؟
والله ما لقيتش حد هنا ينصحني قد كده بصراحه، ولفيته ورشينا عليه شويه ميه ولفيته في قماشه بيضة وخدته دفنته في مقابر قديمه هنا كده. انا واحد. فهل هذا علي حضرتك حرام ولا علي وزر ولا ايه بالظبط؟ بس وشه متغطي يعني.
لا ان شاء الله ما عليكش وزر، وربنا يجعله فرط لكم على الحوض بامر الله.
بارك الله فيك. يعني وشه متغطي بالقماشه عادي ودفنته في الرمل عادي؟
خلاص يا أخي الكريم، إن شاء الله ربنا يجعله فرط لكم على الحوض بأمر الله، ونبين فيما بعد بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
مع حضرتك، اتفضل.
لو سمحت، أنا والدي توفى يوم جمعة، وكنت عايزة أعرف بس هل في فضل الوفاة يوم الجمعة ولا لأ؟
عليه رحمة
الله. والدي مريض بقاله 40 سنة، مرض صدري. وهو كان ان شاء الله يعني نحسبه على خير يعني، فكنا عايزين نطمن عليه. وهل في علامات على الغسل بتدل على صلاح الميت؟ وبعدين كل اللي يشوف له رؤيه يشوف ان هو قاعد في مسجد ومن المسبحين يعني. فكنا عايزين نطمن، وايه الاعمال اللي ممكن تنفع الميت؟
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي.
شيخ، ده في شخص ماخذ ارض من اراضي الدوله بغير وجه حق،
واخذ ارض دوله
واراضي يعني بيعها لشخص،
معلش،
بدون وجه حق يعني، هو ماخذها بدون ما يدفع فلوس. اذا اراد ان يبيعها لشخص بيشتريها، اصلا اذا كان يعلم انه هي الارض ملك للدوله.
حاضر.
وإذا كان يعني اشتراها وبعد فترة الله أعرف يعني شنو اللي يسوي.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك دكتور أيمن؟
الله يحفظك يا حاجة، تفضلي.
بارك الله في حضرتك يا رب.
الله يحفظك، تفضلي.
بقول لحضرتك في سؤال، أحيانا الحليب بيجي نعمله على تحلب على شاي كده فنزوده مية. نزوده مية، هل بيبقى الواحد عليه اسم في كده إن يحط مية على الحليب؟
أنت حضرتك بتشربيه في البيت ولا بتبيعيه يا حاجة؟
لا بقى ازاي لا لا في البيت.
طيب الان والشفا ان شاء الله. حاضر.
لا طبعا ما بيعش ليه.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
تفضلي حضرتك.
عندي سؤالين.
تفضلي.
أما السؤال الأول فيدور حول ما إذا كان يحل يجوز للرجل مداعبة زوجته في دبورها، أقصد المداعبة فقط. أما السؤال الثاني فهو أفطرت بعض الأيام في رمضان قبل اللي فات كنت في مرحلة حمل ولم أستطع الصيام، وبعدها أصبحت أرضع، ومر عليها رمضان بتاع السنة هذه اللي فات ولم أقضي هذه الأيام. سؤالي هو كيف علي قضاء هذه الأيام؟ هل أصوم وأصدق أو أخرجها على شكل مال؟
حاضر.
بقي معي سؤال إذا سمحت.
تفضلي حضرتك.
عندي رزنامة لعام 2007 عليها أسماء الله الحسنى، وأردت أن أتخلص من بعض الأشياء التي لا أحتاجها من بين هذه الرزنامة، لكن خشيت من الله من غضب الله، كي أريد أن تنصحني ماذا أفعل بها؟
اللي هي النتيجة يعني؟
نعم.
الرزنامة اللي هي النتيجة؟
بتاع 2000 لم أسمع.
النتيجة اللي تتعلق على الحيطة يعني؟
نعم.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، كيف رشيد؟
السلام عليكم. تفضل يا أخي الكريم، تفضل.
والله سلبت سؤالين يا شيخ.
تفضل.
والله قراءة في المياتم، عندنا في قراءة في المياتم ويبقى عليها أجر ويقضى عليها أجر. السؤال الأول. وفي ناس بتاخد 500 جنيه على الليلة والكلام ده. والسؤال الثاني الله يجزيك خير، في واحد يجي نايم وينعس وبعد كده يقول لك يقوم يصلي يقول لك أنا نايم النوم المتمكن.
حاضر.
ماشي يا شيخ.
ماشي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للتنشيف بعد الوضوء وهل يجوز أم لا؟ فكما ذكرنا حديث أمنا ميمونة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المنشفة أو الخرقة التي أعطتها له أمنا ميمونة رضي الله عنه، ففهم البعض من ذلك كراهة التنشيف أو أن يجفف الإنسان أعضاءه بعد الوضوء أو بعد الاغتسال، وهذا غير صحيح، لأنها أي أمنا ميمونة حينما أعطت النبي صلى الله عليه وسلم المنشفة هذا يدل على أن من عادته أن يقوم بالتجفيف بعد الاغتسال، وإنما ردها لحاجة أو ما شابه ذلك، ورد النبي صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على كراهيتها. وقد وردت أحاديث وإن كانت هذه الأحاديث فيها ضعف، منها ما خرجه الترمذي عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يقوم بتنشيف أعضاء وضوئه فيها، ومنه ما خرجه الترمذي أيضا عن معاذ بن جبل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ يجفف وجهه بطرف ثوبه، وهذه الأحاديث أحاديث ضعيفة، ويبقى الأمر على حليته على إباحته الأصلية. نقول فلا ضير ولا بأس أبدا أن يقوم الإنسان بتجفيف مواضع الوضوء بعد وضوئه أو يقوم بالتكفيف بعد اغتساله، فليس هناك نهي عن ذلك أبدا، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال التالي، الأخ الكريم كان يسأل عن مرور الطفلة بين يديه وهل تقطع الصلاة لذلك أم لا. والسبب في هذا السؤال ما خرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، عفوا في رواية أبي هريرة في صحيح مسلم الكلب، أما الترمذي فزاد من رواية أبي ذر الكلب الأسود. يقول الراوي: فما بال الأسود من الأحمر؟ قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك شيطان. وهذه الأحاديث ترد بأحاديث أخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى كما في سنن النسائي وعند غيره، وعائشة رضي الله عنها مستعرضة في قبلته، وابن عباس رضي الله عنهما أرسل الأتان ترتع بين الصفوف وهم في صلاتهم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الصلاة قد بطلت أو أمرهم بالإعادة. وجماهير الفقهاء في هذه المسألة من الأحناف والمالكية والشافعية على أن الصلاة لا تقطع بشيء من هذه الأمور الثلاثة. إن عند الأحناف والمالكية والشافعية لا تقطع الصلاة لا بمرور الكلب سواء أبيض أو أسود بين يدي المصلي، ولا بمرور الحمار، ولا بمرور المرأة. ولكن عند الإمام أحمد أن الصلاة لا تنقطع بمرور الحمار وبمرور المرأة، إنما تنقطع الصلاة كما ورد في رواية عنه بمرور الكلب الأسود بين يدي المصلي. قال: تنقطع الصلاة بمرور الكلب الأسود وفي نفس شيء من المرأة ومن الحمار. وقد ورد عن أمنا عائشة أنها تتعجب من ذلك وتقول: ساويتمونا بالحمار وبالكلب، وتنكر على من قال بذلك. وبعض أهل العلم قال أن هذا قد نسخ، وجماهير الفقهاء أن المراد بذلك هو نقصان الأجر فقط. ولكن من ذهب إلى أن الصلاة تقطع هم الظاهرية، وتابعهم على ذلك الشوكاني. وابن حزم في هذه المسألة قد ذهب كعادته في ظاهريته إلى القول بأن المرأة صغيرة كانت أو كبيرة إذا مرت بين يدي المصلي فإن الصلاة تبطل ويجب عليه الإعادة. ولكن كيف يرد على حديث أمنا عائشة؟ قال ابن حزم عليه رحمة الله وعلى علمائنا أن المرأة إذا نامت مستعرضة في قبلة الإنسان مضجعة فإن صلاته لا تنقطع، وأما ما عدا ذلك فإن الصلاة تنقطع. وأقول يعني هذا جمود عند حدود النص ومخالفة لجماهير الفقهاء، كما ورد عنه عليه رحمة الله ورضوانه في مسألة العوراء في الأضاحي. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن العوراء البين عورها، فيقول ابن حزم عليه رحمة الله: وتجزئ العمياء. كيف لا تجزئ العوراء وتجزئ العمياء؟ لأن العوراء قد ورد بها النص، أما العمياء فلم يرد بها النص، وإنما كما نعلم هذا من باب دلالة المفهوم أو خطاب الأولى كما يقولون، أو القياس الجلي، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فمرور الطفلة بين يدي المصلي لا يؤدي إلى قطع الصلاة، ولا شيء من هذه الأشياء التي وردت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وحديث أبي ذر في سنن الترمذي، فإن المقصود عند أهل العلم نقصان الأجر لانشغال المصلي بما يمر من بين يديه، والإثم يكون على المار إن كان عاقلا وليس على المصلي في ذلك شيء، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي، الأخ السائل الكريم يسأل عن حكم لعب الشطرنج. والشطرنج كما قال علماء اللغة هي من اللغة الفارسية المعربة، لغة فارسية ودخلت في لغتنا. وبعضهم قال الشطرنج من المشاطرة أي المقاسمة، باعتبار أن كل لاعب بيأخذ مثل الآخر تماما. ومنهم من قال بل هي الساترنج بالسين وليست بالشين. وقالوا أن الساترنج من التسطير لأنها تعتمد على مربعات مسطرة ومتساوية. وهذه اللعبة قد نقلت إلينا من بلاد الفرس، وقد ورد عن الفقهاء الأربعة إجماعهم على تحريمها إن كانت للقمار، إن كانت للمقامرة فقد أجمعوا على حرمتها، وإن كانت من غير مقامرة فقد ذهب الفقهاء الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهيتها، وتصل إلى التحريم إن كانت تشغل عن الواجب أو كانت تؤدي إلى محرم. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد، النرد اللي هو زي الطاولة ولعب الظهر الآن، فإنه كان يضربه أي يضرب اللاعب وكان يكسره. وورد عن الإمام مالك في موطئه بإسناد من أصح الأسانيد بل هو سلسلة من سلاسل الذهب، ورد عنه عن ابن عمر النهي وكراهة مثل هذا. وقد نقل يحيى بن لحي ابن يحيى الليسي ابن وسلاس الليسي الذي يروي الموطأ عن الإمام مالك، روى عن الإمام مالك أنه كره اللعب بالشطرنج، وأنه قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. والإمام مالك ورد عنه في أكثر من موضع أنه أسقط شهادة مدمن الشطرنج وإن كان من غير مقامرة إن اعتاد أن يضيع عمره ويضيع وقته في هذا اللهو الذي لا طائل من ورائه، ويشغل عقله ونفسه بما لا يعود عليه بنفع في دينه ولا في دنياه، فإن شهادته ترد عند الإمام مالك. وقد ورد عن علي كما في البيهقي على ما أذكر أنه مر على قوم يلعبون بها فقال ما هذه الأصنام التي أنتم عليها عاكفون، وأنكر عليهم. ومن مطالعة الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة نجد أنها قد نصت على حرمة بيع الشطرنج وعلى كراهة لعبه، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومنهم كالمالكية تشددوا في هذه المسألة وقالوا بإسقاط شهادة من لعب بها ومن عرف عنه المداومة على اللعب بها نكالا له وزجرا لغيره أن يحاكيه في هذه المسألة، وقالوا بكسره وبحرمة بيعه، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي وهو الأخت الكريمة التي سألت عن حكم نزع الشعر من السرة إلى الركبة بمساعدة إحدى المحارم. الأخت الكريمة السائلة تسأل عن حكم إزالة العانة بالاستعانة بإحدى محارمها. نحن نعلم أنه ينبغي أن يزال هذا الأذى عن الإنسان في كل 40 ليلة كحد أقصى مرة. فحديث أنس في الترمذي وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقلم الأظافر وأن نحلق الشارب والعانة في كل 40 ليلة أو كما قال. فعلى ذلك لا ينبغي أبدا لإنسان أن يترك أظفاره بغير تقليم لأكثر من هذه المدة وإلا كان آثما. ومن ثم فإن النساء اللاتي اعتدن على إطالة أظفارهن يخالفن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإطالة الأظفار فوق هذه المدة تكون محرمة. وكذلك عدم حلق شعر الإبطين والعانة طيلة هذه المدة إذا جاوز 40 يوما فإنها تكون محرمة. وعلى الرغم من وجوب إزالتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على الإنسان
أن ينظر إلى عورة غيره. فعندنا حديث بهز بن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه وأرضاه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله عورتنا ما نتقي منها وما نذر؟ قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا على زوجتك أو ما ملكت يمينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول يا رسول الله فالرجل يكون مع الرجل. قال صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن لا ينظر إليها أحد فافعل. قال يا رسول الله فالرجل يكون خاليا، يكون بمفرده وليس معه أحد. فانظر إلى بديع الجواب الذي أجاب به صلى الله عليه وسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه فإن الله أحق أن يستحي منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يبين أنه لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل. وهذا الحديث قد ورد أيضا أو ورد مثله عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري، والحديث في صحيح مسلم. يقول أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة غيره، ويحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. ومن ثم فعلى الرغم من وجوب حلق العانة فإنه لا يجوز كما اعتاد بعض الناس، وخاصة عند الأفراح. في الأعراس والأفراح كثير من الناس يظن أن القلم قد رفع، وأن الكتاب لا يجري، وأن الملائكة الحفظة لا تكتب، ونعوذ بالله من هذا الاعتقاد. وإنما كل صغير أو كبير يفعله الإنسان يجده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فينبغي أن ننتبه إلى هذا، وأن نعلم أن كشف العورة محرم إلا على من أحل الله عز وجل لنا أن ننكشف عليهم، وهي الزوجة وملك اليمين. ولم يعد في أيامنا ثمة ملك يمين، فيقتصر الأمر على الزوجين. ومن ثم لا يجوز أبدا لمثل هذه السائلة الكريمة ولا لغيرها أن تنكشف على أحد ولو كان من محارمها لكي يعينها على هذا الأمر، والله سبحانه أعلى وأعلم. والسؤال التالي، والحقيقة يعني هذا السؤال أصابني بدهشة، إن السائلة سألت عن إنسان منذ سن البلوغ وحتى بلغ 23 من عمره لم يكن يعلم بوجوب الاغتسال من الجنابة، وكان يجهل الحكم. والحقيقة وأنا أطالع إحدى الفتاوى التي صدرت عن هيئة كبار العلماء وجدت ربما ما لا يقل عجبا عن ذلك. امرأة أرسلت تسأل أنها بعد عدة سنين من زواجها لم تكن تعلم بوجوب الاغتسال من الجنابة، وكان الزوجان يظنان أن ذلك واجب على الرجل فقط. أقول سبحان الله، ودهشتي ليس مردها إلى مثل هذا الأمر، وإنما إلى أن السائل من المملكة العربية السعودية. فأقول المناهج هناك مناهج دينية، والوسط وسط ديني ينشر العلم الشرعي، والفقه يتداول في المساجد ويتداول في وسائل الإعلام وفي كتب المدارس. ومن ثم فإن السؤال الذي طرح هذا يثير بعض الأمور، منها وأظن أن هذا لا يخرج عن موضوع السؤال، حينما يهتم بعض الناس بفقه الطهارة بفقه العبادات يغمزهم البعض بقولهم أما زلتم في دورات المياه في بيوت الخلاء، يقصدون أنكم ما زلتم تتحدثون عن فقه الطهارة والمسلمون يبادون ويقتلون في شتى ربوع الأرض، نقول سبحان الله، وهل يمكن أن يمكن لدين الله عز وجل إلا حينما نمكن نحن لدين الله عز وجل في أنفسنا؟ كيف نمكن لدين نحن نجهله؟ كيف نمكن لدين الله عز وجل ونحن لا نعرف أساسياته؟ ولذا لا عجب أن تجد إنسانا لا يكاد يعرف شيئا في فقه الطهارة، وإذا به ينهج نهج التكفير ويكفر الحكام والمحكومين، وإذا ما سألته في مسألة من أساسيات العلم لا تجد عنده من ذلك حظ أو نصيب. ومن ثم فهؤلاء الذين يغمزون، الذين يهتمون بالعلم الشرعي، نقول أن الإسلام يقام جملة واحدة. الإسلام لا ينقسم إلى قشور وإلى لباب وإلى ما شابه ذلك، وإنما يقال جملة واحدة. وهؤلاء الذين يتحدثون في الفضاء ماذا صنعوا لإخوانهم؟ إذا أردنا أن نمكن لدين الله عز وجل فعلينا أن نتعلم فروض الأعيان التي هي فرض عين على كل منا. علينا أن نتعلم كيف نتوضأ، نتعلم كيف نغتسل، كيف نصلي، هذا ما نملكه، وهذا ما بأيدينا، وهذا ما سيسألنا المولى سبحانه وتعالى عنه. هل أدينا زكاة أموالنا؟ هل صمنا على النحو الذي يتقبل به هذا الصيام منا بأمر الله عز وجل؟ هل أدينا فرائض الإسلام على النحو الواجب علينا؟ الأخت السائلة التي تسأل عن الملاعبة بينها وبين زوجها، لو أنها علمت حدود الله عز وجل ما توجهت بهذا السؤال، ولو أن الزوج علم حدود الله عز وجل لوقف عندها لم يجاوزها. ومن ثم فما أحوجنا أن نتعلم فروض الأعيان. الذي يتزوج ينبغي عليه أن يتعلم أحكام الدماء، أحكام النفاس، أحكام الحيض، حتى لا يقع في الحرام. والذي عنده مال يتعلم أحكام الزكاة. الذي يصوم يعرف أحكام الصيام. الذي ينبغي أن يغتسل عليه أن يتعلم حكم الاغتسال من الجنابة. الذي يصلي عليه أن يعرف أحكام الوضوء. ومن ثم نقول أن هذا السؤال يؤكد أننا بأمر الله عز وجل ينبغي أن نهتم وأن نولي رعاية لهذه الأولويات، لا نظن أنها مرحلة وانتهت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا معي سؤال. هو أنا متجوزة في سوريا وعندي طفلة، وأنا حامل دلوقتي في الشهر، يعني في الشهر السادس. طيب دلوقتي حضرتك أنا يعني في مشاكل بدأت من مع جوزي من أول ما اتجوزنا، يعني فحلف كام يمين. يعني أول حاجة قال لي لو كلمت سلفتك اللي هي يعني معايا في البيت هتبقي طالق.
بعد إذن حضرتك عشان أوفر على حضرتك، مسائل الطلاق أنا لا أتكلم فيها مطلقا. لجنة
طب
الفتوى،
طب ما حضرتك
في... أنا يعني بقول لحضرتك لجنة الفتوى في الأزهر الشريف حضرتك توجهي إليه.
طب ما أنا مش عارف إن... طب لأن أنا برا برا مصر يعني، فلجنة الفتوى أنا
حضرتك اتصل بحد من الشيوخ الأفاضل من اللي بيفتوا في الطلاق. أنا لا أتكلم في الطلاق مطلقا. جزاكم الله خير. بالنسبة للسائلة التي تسأل عن هذا الذي مكث حتى 23 بغير أن يعلم الغسل من الجنابة، سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. ألو،
تفضلي حضرتك.
بقول حضرتك أنا في السعودية شغالة أخصائية تمريض، بس بسأل على حكم السفر بدون محرم، بس أنا عليا دي عشان كده كنت مسافرة، يعني بحيث ان اهلي انا مثلا والدتي ووالدي ربوني وكده، عايزه اعمل لهم حاجه من السفر ده. واجب فعلا ان انا عليا مثلا ان انا اعمل لهم مبلغ ان هم يتعيشوا منه وكده، وقلقانه من الموضوع.
بعد اذن حضرتك، انت سؤال سؤال حضرتك ايه بالتحديد؟
بالتحديد السفر بدون محرم وانا عليا دين، فعايز اعرف بس حكم
الدين. يعني ايه؟
انا عليا دين فلوس عليا،
حكمها انها تسدد، واجب السداد.
عايزه اسدد الدين اللي عليا وانا مسافر عشان كده، حرام يعني ولا
يعني بتربط ده بالسفر بغير محرم يعني.
فهو ما انا الان يعني حاطين انا سافر وانا لوحدي يعني ما عنديش محل وفي نفس الوقت عليا دين.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بالنسبه للحكم العمل في اصلاح التلفزيونات والريسيفرات والاجهزه الكهربائيه.
حاضر.
وجزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
الله يسلمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. أنا عندي سؤال.
تفضلي.
يعني زوجي أنا أم لأربعة أطفال وزوجي يعني بيعمل عمل حر ويعني عنده مال وما يشنا يعني.
فبالنسبة لهذا السؤال احنا تكلمنا في نقطة ليفقه الخلاء وأننا ما زلنا في احتياج شديد إليه. نقطة الأخرى اللي بيثرها هذا السؤال وهي العذر بالجهل. العذر بالجهل أصل من أصول المعتقد عند أهل السنة وله أصول يستمد منها وأدلة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا مقام يعني الخوض والتفصيل فيه. لكن عندنا نبي الله موسى لما مر بقومه على قوم يعكفون على أصنام لهم قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لم يكفرهم على الله على الرغم من القول الكفري الذي قالوه. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث لتحرير القلوب من أي شائبة شرك بالله عز وجل لكي تتخلص القلوب من رق العبودية إلا لله عز وجل، لكي تجرد التوحيد وتحقق التوحيد على النحو الذي يرضي عنا ربنا سبحانه، يقولون له اجعل لنا ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من هذا القول الشركي عذرهم بجهلهم. والعذر بالجهل أمر معروف في شرعنا، وهذا في أمور الاعتقاد. وفي أمور العبادات هل يوجد العذر بالجهل؟ نقول قد وجد بالفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان ذلك؟ لما هاجر المسلمون إلى الحبشة عبد الله بن مسعود ومن معه رضي الله عنهم كانوا يصلون الصلاة ركعتين، فزيدت الصلاة وهم لا يعلمون بذلك، فظلوا يصلون ركعتين وهم لا يعلمون بأن الصلاة قد زيدت حتى أتاهم الخبر، وعلى الرغم من ذلك لم يؤمروا بالإعادة. نقول ولكن كان هذا في زمن يتنزل فيه الوحي ويمكن أن يحدث تبديل وتغيير ونسخ بأمر الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصلاة الرباعية ركعتين الصحابة تابعوه وسكتوا ثم سألوه يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، لأن الصلاة تصوروا أنها قد نقصت بأمر الله عز وجل. أما بموت النبي صلى الله عليه وسلم فقد اكتمل هذا الدين ولا زيادة فيه ولا نقصان. ومن ثم فما كان يقبل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تم الدين وبعدما أتم الله عز وجل النعمة على هذه الأمة لا يسوغ بعد ذلك أن نتذرع بالجهل بديننا، وهذه في مسألة مما يعم بها البلوى، وبخاصة وأن السائل في بلد إسلامي ينشر العلم الشرعي يجد ذلك في المدارس في وسائل الإعلام فكيف يسوغ له أن يتزرع بذلك؟ ولكن هو يعذر بالجهل من جهة أن الإثم يرفع عنه، يرفع عنه الإثم ولا يأثم من هذه الجهة، ولكن يجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها وهو على هذه الحال. ولكن كيف يقوم باحتسابها مع طول هذه المدة؟ نقول مذكرين أنفسنا بقول الله عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم، على قدر طاقتك وعلى قدر وسعك، اتق الله قدر وسعك وطاقتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وليكن ذلك بأن تحتاط لنفسك، بأن تحتاط، فلو قضيت صلوات زائدة هذا أفضل من أن تقضي قدرا لا يصل إلى الحد الذي قد فاتك وقد أديته وأنت على حال لا تقبل منك الصلاة. ومن ثم فينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر، وينبغي علينا أن نقوم بواجبنا من نشر العلم الشرعي، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة التي سألت هذا السؤال، تقول إن بعض الأخوات في حلقة في المسجد يجلسن من أجل تعلم القرآن وتلاوته، تقول: ووقع خلاف بين الأخوات في مسألة الحيض، هل تمكث في المسجد أم تجلس عند الباب إلى غير ذلك؟ فنقول: والله سبحانه أعلى وأعلم. هذه المسألة تثير أمرين: الأمر الأول المكث في المسجد للمرأة الحائض، والمسألة الثانية هي مس المصحف بالنسبة للمرأة الحائض. وأما بالنسبة للمسألة الأولى وهي المكث في المسجد للمرأة الحائض، فإن أهل العلم في هذه المسألة على فريقين: الفريق الأول لجمهور الفقهاء، وهم الفقهاء الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. فالفقهاء الأربعة قد اتفقوا وأجمعوا في هذه المسألة على أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرب المسجد، أن تمكث فيه. ونقل النووي عليه رحمة الله الإجماع من الفقهاء الأربعة على ذلك، وهذه من مسائل الإجماعات الخاصة. المقصود بمسائل الإجماعات الخاصة أن الإجماع لم ينعقد بين كل أهل العلم، وإنما أجمعت فئة خاصة من الناس. فما يجمع عليه أبو بكر وعمر يقال إجماع العمرين، وما يجمع عليه الفقهاء الخلفاء الراشدون الأربعة يقال إجماع الخلفاء الراشدين، وما يجمع عليه الفقهاء الأربعة يقال وهذا إجماع الفقهاء الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. وما يجمع عليه أهل المدينة يسمى بإجماع أهل المدينة أو بعمل أهل المدينة، وكذلك أهل الكوفة. فهذه إجماعات خاصة يهتم بها الأصوليون، وقد يبني بعضهم عليها الأحكام. ونقول في هذه المسألة، مسألة مكث الحائض في المسجد، فإن جماهير الفقهاء وأقصد بذلك الأئمة الأربعة قد منعوا الحائض أن تمكث في المسجد، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية. الظاهرية هم الذين قالوا بأنه يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد. واختلف الفقهاء الأربعة مع الظاهرية في هذه المسألة، ولكل دليل. فأما دليل الفقهاء الأربعة فإنهم استدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقالوا بأن المقصود هنا لا تقربوا الصلاة، أي لا تقربوا أماكن الصلاة، أي لا تقربوا المساجد ولا تمكثوا بالمساجد وأنتم على هذه الحال. واستدلوا بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث حديث أم عطية في صحيح مسلم، وأم عطية هي نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. أم عطية تقول: أمرنا صلى الله عليه وسلم، أي تقصد في العيدين، أن نخرج العواتق وذوات الخضور، النساء في قدرهن، والشابات يخرجن يشهدن دعوة الخير بذهابهن إلى المصلى في العيد. تقول: وتعتزل الحيض المصلى، أو يعتزلن الحيض المصلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أنه أمر النساء الحيض بألا يقربن المصلى. والمصلى كان مكان إلى جوار المسجد يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم العيد، وتوضع فيه الجنائز، وكانت تقام فيه الحدود، كما ورد حينما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية لما زنيا. فالمصلى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربانه، ومن ثم فالمسجد أولى بألا تقربه الحائض. إذا كانت المرأة الحائض تعتزل الصلاة، تعتزل مكان الصلاة، فهذا يكون أولى. وعندنا أيضا حديث آخر، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة: ناولين الخمرة. فقالت: يا رسول الله، إني حائض. قال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. الخمرة ها هنا هي السجادة التي يصلي عليها. وأعيد مرة أخرى هذه الكلمة، ولكن بأمر الله بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل، أحد يبيع آلات كهرباء منزلية في التقصير.
آلات إيه؟
يعني لا يبيعها، هو مخصص بالتقصير، لا يبيعها.
أنا معلش من السمع، آلات إيه؟
يبيعها مباشرة.
آلات كهربائية.
أريد أن أسأل، إذا أردنا أن نشتري وفيها زيادة، هل هذه ربا أم لا؟
يعني هو بيبيع بالتقسيط مع رفع الثمن عن الثمن الحالي يعني؟
نعم، نبيعها بالتقسيط ولا نبيعها مباشرة، هو مخصص بالتقسيط فقط.
حاضر.
لكن هناك زيادة، إذا أراد أحد أن يشتري مباشرة لا يبيع، لا يبيع.
حاضر.
نبيعها بالتقسيط فقط وفي زيادة، أريد أن أسأل هذه ربا أم لا؟
حاضر، إن شاء الله مش ربا، بس منفصل السؤال بأمر الله. حاضر. منى عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة. الخمرة هي السجادة التي يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن ننتبه إلى ذلك، فكثير من الناس يسارعون في التبديع وفي التفسيق، وربما بغير علم. فبعض الناس يرى أنه لا يسن لمن يلقي درس علم أن يجلس على كرسي أو على منضدة. أقول سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وهو يعلم الأعرابي جلس على الكرسي، وعمر رضي الله عنه جلس مع طلحة بن أبي عثمان في قلب الكعبة على كرسي، وعمر بن عبد العزيز كما في حديث أبي قلابة في صحيح البخاري أمر بكرسيه فأخرج للناس، الذي يجلس عليه يجلس عليه للحكم وللفصل بين الناس. أفنبدع كل هؤلاء والعياذ بالله؟ وهناك البعض من يقول: كيف تصلي على السجادة؟ وينكر هذا الأمر. نقول سبحان الله، ولا نعجب حينما نجد أن بعض الناس الذين ينتسبون إلى دين الله الحنيف، إلى الإسلام، لضيق أفقهم ولقلة علمهم اتبعوا منهج التكفير وخرجوا علينا بما لم يقل به أحد. الطماطم يحرموه، لماذا؟ إذا صنعت صلصة يقول ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقها على هذه الهيئة، كيف تغيرها إلى هيئة لم يخلقها المولى عليها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ وفي القائمين على قناة الرحمة.
تفضلي السؤال الله يكرمك.
عندي طلب عندك يا شيخ، أتمنى يعني أرجوك رجع كبير الدعاء لأختي لمياء للزوج صالح في القريب العاجل إن شاء الله، وأن تصلي لله ركعتين في جوف الليل تسأل الله فيها فيهما للأخت لمياء بالزوج الصالح، لأن حالتها صعبة جدا جدا من إساءة الناس إليها وقول وكلام يعني قاسي جدا لها، لأنها في سن 25 سنة ولم تتزوج حتى الآن، والمجتمع الجزائري لا يرحم هذه الأخت كثيرا وخاصة من الأقارب.
ده سؤال حضرتك دوت؟
نعم.
ده السؤال يعني؟
يعني هذا طلب وليس سؤال.
طيب حاضر، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي حضرتك.
اتكلم انا ام ادم.
تفضلي حضرتك.
بقول لك لو سمحت يا شيخ، كان انا متزوجت زوجي وهو كان متجوز قبلي وكان مخلف 3 اطفال، وبعدين انا خلفت انا كمان ولد، ودلوقتي هم خدوا يعني ايه ارثهم من امهم من جدهم ابوهم، وبعدين هو 3 اراضي يعني، فدلوقتي يعني هيكون حكم ايه انا وابني لو كنا من دوت وهو مش حقنا يعني.
تاكلوا منه ازاي يا حاج؟
او نعمل ايه يعني بالظبط؟
لا يعني بتاكلوا ازاي من اللي طالع من ارض الخضروات
يعني
اللي طالع؟
لا دلوقتي لسه ما حصدناش منهم ولا حبايه. بس دلوقتي هيدخل على بيتنا هناكل كلنا انا وابني بناكل، هو له حق الدكتور واولادها لهم حق فيها، بس انا وابني لا ما نلاقيش.
هو الولاد قد ايه يا حاجه؟
نعم.
الولاد قد ايه؟ الولاد الثلاثه.
نعم.
الولاد قد ايه الثلاثه دول؟
ولادها؟
هما
3 ولدين وبنت.
سنهم قد ايه؟
سنهم صغير. يعني 10 سنين و6 سنين و4.
مش والدهم موجود مش كده؟
ابوهم موجود. اي
طيب حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة أسأل عن الإفرازات اللي هي بتخرج من المرأة، يعني أنا عايزة أسافر عمرة وبيبقى عندي أيام في الشهر مثلا بيخرج مني إفرازات على طول، فأنا عايزة أعرف دي تنقض الوضوء مثلا، يعني المفروض كل شوية أروح أتوضأ ولا أعمل إيه؟
هي حضرتك بالنسبة للمسألة. نعم؟ للمسألة دي قبل ما نفصل فيها.
طيب في حاجة تانية معلش. بحس ان في زي ريح يعني عفوا بس تخرج من يعني من القبل مش من الدبر.
نعم نعم.
انا مش عارفه ده برضو يعني ده كتير ومش بقدر اتحكم فيه ده مش
طيب
عارفه بيوم.
طيب حضرتك بس على بال ما نفصل الاجابه ان شاء الله. ما ادين به لربي ان الافرازات دي الطاهره وغير ناقضه للوضوء.
ايوه.
وبالنسبه لريح القبل فهي كالتجشؤ الذي يخرج من فم الانسان لا يؤدي الى نقض الوضوء، وان شاء الله نفصل الاجابه بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا مولانا والله.
الله يحفظك ربنا يحفظك.
اولا حق والدك يعني ان شاء الله ان تدعو لوالدتي باذن الله ربنا يعافيها ويعفو عنها ان شاء الله.
اللهم امين يا رب.
بارك الله فيك وجزاك الله خير.
ربنا يحفظك.
اللهم امين يا رب. حكي مولانا ان شاء الله بالنسبه لموضوع البنوك. طبعا حضرتك تفضلت وتكلمت عنه كتير جدا ومشايخنا الاجلاء تكلموا عنه كتير. لكن انا شاب متزوج الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله يعني في يعني انا موظف في شركه وممكن اقترض من بنك بس مش اقترض فلوس ان شاء الله لان انا عايز اسحب عربيه باذن الله او شقه. لكن انا حضرتك مش هنتفع بالفلوس دي، مش هاخدها فلوس عينيه، مش هاخدها فلوس نقديه في ايدي يعني. فان شاء الله البنك هو هيمول لي الشقه او العربيه دي. فالموضوع ده ان شاء الله حلال ولا حرام؟
يعني هو البنك عنده العربيه بيبيعها لك والشقه ولا هيدي لك قرض تشتري بيه؟
هو البنك حضرتك بيقول لي لو عربيه من معرض او شقة مثلا في اي منطقة هم بيشتروها وبيبعوها لي، وانا بقسطها على 7 سنين او على 10 سنين. وجزاك الله خير.
جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وليد من تونس.
تفضل يا مرحبا. تفضل.
بارك الله فيك. بالله عندي زوجتي حامل، لكن بعد إجراء التحليل قلت لها الطبيبة اللي فما نسبة كبيرة من لأنه الجنين عنده تخلف دهني. وعمر الجنين 3 أشهر ونصف. فهل يعني إسقاط الجنين هل أوثم عندما يتم إسقاط الجنين يا شيخ؟
طيب لضيق الوقت أنا هقول لك بسرعة ونفصل بعد كده بأمر الله. المجمع الفقهي في جدة أجاز إسقاط الجنين في مثل هذه الحال قبل 4 شهور. قبل 4 شهور، لو بعد 4 شهور لم يجز إسقاطه إلا إذا كان في خطر على حياة الأم. ونفصل فيما بعد بأمر الله عز وجل. بالنسبة لدخول المرأة الحائض في المسجد، احنا كنا بنتحدث عن حديث أمنا عائشة لما قال لها صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة، هي السجادة التي كان يصلي عليها صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن بعض الناس يبدع بغير علم، كما ضربنا مثلا بالكرسي الذي يجلس عليه من يلقي الدرس أو ما شابه ذلك. نقول أن بعض الناس الذين بولين بهم كان يقول الكهرباء دي حرام. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا، جعل الدنيا ظلمة، كما لو كان عايز ينورها كان نور الليل. زي أنت تنير الليل وتغير خلق الله عز وجل. الصلصة دي حرام. حرام ليه؟ علشان خاطر الطماطم مخلوقة طماطم، ازاي تخليها صلصة؟ ربنا لو عايزها صلصة كان عملها كده. يوم يخرجوا علينا بهذا الفكر، وسبحان الله الواحد يرثي لحالهم، يقوم لشدة الأسف يعني ان بعض المنتسبين لهذا الدين يعني والله أعلم بقلوبهم يصورون ان كل ملتحن وكل ملتزم هو هذه العقلية، ويسخرون من ذلك. بل وفي بعض الأعمال الفنية تشرب كاكولا يعني كأنها برضو من المحرمات، ويسخرون من الناس إلى آخره. نقول فمثل هؤلاء من المساكين الذين يهرفون بما لا يعرفون. فهؤلاء أقول إذا رأوا إنسانا يصلي على سجادة أنكروا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة ناولين الخمرة. وعندنا في سنن أبي داود أن الفأرة قد أتت بجمرة ووضعتها على خمرة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فحرقت منها جزءا. فهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمرة أشبه بالسجادة الآن يصلي عليها، وليس هذا من البدع المستحدثة. وأردت فقط أن أنوه إلى ذلك. ولكن الشاهد فيما يتعلق بالحيض وأن الحائض لا تقرب المسجد، أن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني حائض. لكي نتصور المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجر نسائه ملاصقة للمسجد، وأحيانا كان بينهما سجف نخيل يعني سعف نخيل موضوع كان يكشفه فينتقل إلى المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيته لا يمكن الدخول أو الخروج منه إلا من خلال المسجد، وكذلك كان بيت علي. فالمساجد كانت في الطريق. وعلى ذلك نفهم قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الإنسان يتعجب، طب وأنا إيه اللي دخلني المسجد وأنا جنوب؟ نقول لأنه لا سبيل له للسير والمرور إلا من خلال المسجد، لأن المسجد في طريقه. وكان ذلك قديما حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يحولوا بيوتهم عن المسجد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد كل خوخة أي كل فتحة كانت تطل على المسجد عدا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، هي ستمد يدها فقط ويدها ستمر من بيتها إلى المسجد. وعلى الرغم من ذلك لعلمها أن الحائض لا تدخل المسجد فإنها تقول إن حائض، كيف تمد يدها وتناول النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة وهو في المسجد؟ فهذا دليل أيضا على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد. وعندنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو في صحيح البخاري، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي رأسه إلي وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان المسجد ملاصقا لبيته، فكان يدخل رأسه وهو معتكف في المسجد إلى أمنا عائشة لأنها لا تستطيع أن تنتقل إلى المسجد لأنها حائض، فترجل أي تمشط رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا أيضا حديث أو حديثان ورد أحدهما عن أمنا عائشة والآخر عن أم سلمة رضي الله عنهن، والذي يروي الحديث عنهن هي جسرة بنت دجاجة تروي الحديث عن أم سلمة في سنن ابن ماجة وعن أمنا عائشة عند أبي داود. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. حديث له يعني قصة لا أريد أن أضيع الوقت بأن أسردها. أمر الناس أن يغيروا بيوتهم عن المساجد، يعني لا يفتحوا على المساجد، وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما امتنعوا عن له يكون لهم رخصة إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث مختلف فيه تبعا لاختلاف أهل العلم في جسرة بنت دجاجة، فضعفها الإمام البخاري، وابن حجر قال أن أحاديثها باطلة، ولكن الذهبي وثقها ووثقها ابن حبان، فمختلف فيها عند أهل العلم، وهو حديث نص في هذه المسألة، فمن ضعف الحديث لم يأخذ بقولها، ومن لم يضعفه أخذ بقولها، ولكن عندنا غنية في الأحاديث التي ذكرناها الأخر. فهذه أدلة الجمهور على أنه لا يحل للحائض أن تقرب المسجد. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج منع عائشة أن تطوف بالبيت، وفي حديث أن الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما ابن حزم الظاهري والظاهرية ومن قال بقولهم كالشوكاني وغيره، فقالوا بأن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد، واستدلوا لذلك بحديثين في صحيح البخاري، وأحدهما في الصحيحين عند البخاري ومسلم. أما الحديث الأول فهو أحاديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، تقوم بكنس المسجد وبتنظيفه، مرأة سوداء، وقد الحديث يرويه لنا أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. وهذا الحديث ورد تارة أنه كان رجل وتارة أنها كانت امرأة، وقد رجح أبو هريرة في صحيح البخاري أنها كانت امرأة، قال وما أراها إلا امرأة. وابن ماجه جزم في روايته التي نقلها عن أبي هريرة بأنها كانت امرأة. المرأة التي كانت تقوم المسجد ثم ماتت، وسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فافتقدها، فعلم أنها قد ماتت ليلا ولم يخبروه، فجمع الناس وصفهم وصلى على قبرها. هذا الحديث استدلوا به على أن هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد وكانت تقيم فيه لابد أن يعتريها الحيض وسيأتيها في المسجد، فكيف يقال بأن الحائض تمتنع عن المسجد؟ أما الحديث الثاني فهو حديث الوليدة، الوليدة السوداء، وهو في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كانت وليدة لحي من العرب أعتقوها، وكانت هناك طفلة أو جارية صغيرة كان معها وشاح ما يشبه الشال الأحمر، فجاءت حدأة وظنت أنه لحم فاختطفته وطارت به، فاتهموها في هذا الوشاح، اتهموا هذه الوليدة السوداء بأنها سرقت هذا الوشاح حتى فتشوها، وبينما هي على ذلك إذا بالحدأة وقد أسقطت الوشاح عليهم، فقالت هذا الذي اتهمتمونني به، وتركتهم وانصرفت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فآمنت به وأسلمت، وكان لها حش مكان تقيم فيه في المسجد لا تغادره، فكانت تنشد أبياتا كما أورد البخاري في صحيحه، وإن كنت لا أجيد حفظ الشعر ولا أجيد نظمه حتى، يعني لابد أن البيت ينكسر إن قلته، لكن ما أذكره منه أنها تقول ويوم الوشاح من أعجيب ربنا أنه من بلدة الكفر أنجاني، يعني هذا ما أذكره من هذا البيت. فأمنا عائشة تتعجب وتقول كلما جلست مجلسا ذكرت ذلك، فقصت عليها هذه القصة. فهذه الوليدة، هذه الوليدة السوداء لابد وهي في المسجد أنها كانت تحيض، فاستدلوا بذلك على القول بأنه يجوز للمرأة أن تمكث في المسجد وهي حائض، وما أراه والله أعلى وأعلم أن هذه حال اضطرار لا يقاس عليها، وليست هذه هي الأصل، كهؤلاء الذين كانوا من أهل الصفة وكانوا يقيمون في المسجد، فكان الواحد منهم ربما أجنب وليس له مكان يأوي إليه ولا عشيرة تأويه، فلا يأوي إلى مال ولا إلى عشيرة، فهذا حال اضطرار لا يقاس عليه، ومن ثم يكون الراجح في هذه المسألة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، هو قول الجمهور بأن الحائضة لا تذهب إلى المسجد ولا تمكث فيه، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأما عن الشق الثاني من السؤال وهو عن حكم مس المصحف، فإن المرأة الحائض التي تذهب إلى المسجد لابد وأنها ستمسك بكتاب الله عز وجل لكي تقرأ وتحفظ منه. نقول فالفقهاء الأربعة على المنع من ذلك، الفقهاء الأربعة منعوا المرأة الحائض من أن تمس المصحف، وأجاز الظاهرية لها ذلك. وسبب الخلاف هو خلافهم في فهم قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، فجمهور الفقهاء فهموا أن هذا خبر يتضمن نهيا، بينما فهم الظاهرية منه أنه مجرد خبر، خبر يقتضي النهي إخبار عن كتاب ربنا عز وجل وأنه لا ينبغي لغير الطاهر أن يمسه، بينما فهم الظاهرية أن ذلك خبر فقط. وأيضا لاختلافهم في تصحيح وفهم حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، والذي يرويه عن أبيه عن جده وهو عمرو بن حزم رضي الله عنه أرضاه، الذي يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى أهل اليمن وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. فهذه الصحيفة أو هذا الكتاب اختلف أهل العلم في تصحيحه وفي تضعيفه. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله يا دكتور أيمن.
الله يرفع قدرك، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله بدي أسأل حضرتك سؤال. أنا في بلاد برا في دولة عربية، خدت ملكيتك؟
أي سمع حضرتك.
فأنا في جارة إلي يعني سيئة، يعني لاحظتها مرة وعشر مرات وحاولت يعني كان عن طريق أنصحها نصائح لوجه الله تعالى، ولكن تأتي الفاحشة والفاحشة ظاهرة. فياريت يعني، فأنا يعني فكرت إن أنا أرسل لجوزها ألا عن طريق المسج ورجعت استحرمته. فما رأي الدين؟ ياريت تأتينا الله تعالى.
جزاك الله خير. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد فضيلتك بس عندي سؤال.
تفضلي يا حضرتك.
ليا صديقة معايا في الشغل بقالها فترة طويلة بتحس بالموت، ولدرجة ان هي بتسأل يعني سألت شيوخ كتير قوي على قناة الرحمة، وسألت شيوخ قوي يعني كتير يعني فوق ما تتخيل حضرتك. وبعدين هي يعني تقتنع بالسؤال، يعني تقتنع خلاص يعني كده، هي اقتنعت وتسمع مني وتسمع من زميلة ليا وكده ان خلاص ان مفيش حد بيحس بالموت. مفيش يعني يوم اتنين لنلاقيها ترجع بنفس الشعور تاني. هو بيجي لها عبارة عن ان هو بتخاف، وضربات القلب بتبقى سريعة عندها وتخاف، لدرجة ان الواحد فينا حس ان ممكن ان في اي واحد يقدر يحس بالموت، مع ان اللي احنا نعرفه واللي بنقراه في القرآن ان مفيش حد بيحس بالموت. هي مش قادرة تقتنع، واحنا مش عارفين يعني نعمل لها يعني نحاول ان احنا نساعدها بحاجة. هي مجرد ان كل الشيوخ يقولوا لها التزمي بالصلاة، التزمي بالأذكار، التزمي بالاستغفار، بكل ما تتخيل حضرتك انه ممكن يتقال هي بتعمله. مفيش فايدة برضو، هي برضو الاحساس ده على طول عندها وبتحس على مدى، يعني هي ممكن تقول ان انا هروح المكان الفلاني يعني الحتة الفلانية تحس انها هتموت هناك، تنزل الشغل تقول ان انا هموت في اليوم الفلاني في الشغل. مفيش اي تغيير ليها وهي مش قادرة تقتنع، لدرجة ان احنا كلنا قلنا لها اعرضي نفسك على دكتور نفساني. فهي مش حابة ان هي تروح لدكتور نفساني، خايفة ان هي مثلا تمشي في طريق ان يكون ان ربنا يكون غاضب عنها ان هي تمشي في طريق غير الدين. فلو حضرتك تقدر تقول لها على حاجة يبقى جزاك الله كل خير.
والله والله حضرتك الامور دي انا لا علم لي بها، يعني الامور دي ان شاء الله مرجعها الى اهل التخصص من اهل الطب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو. السلام ورحمه الله وبركاته.
الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انا يا بين نحكي لك عندي انا يا عندي 48 سنه هو وتسعيدها، كان عندي 10 على الأزراري وثلاث إجهاز. ما حكم الشرع في ال واني نادمة نادمة على الصح، وعطيني الفتوى كيفاش إنها.
أنا والله ما فهمت أي حاجة غير 48 سنة بس.
هي 48 سنة وثلاث إجهاز إجهاز.
وإيه؟
وعندي 10 على الأبناء.
عندك 10 أولاد؟ أيوة.
إيه.
أيوة نعم.
وعطي ما حكم هذا
اللي هو ايه بقى؟
ما حكم الاجهاض؟
الاجهاض
ايه
في خطر على حضرتك؟
ايه ما انا ما عندي خطر، انا كبيرة عندي 48 سنة.
يعني في خطر؟ الطبيبة قالت لك في خطر على حياتك؟
لا ما قالت ليش.
طيب حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعزك ويرفع قدرك يا سيد.
اللهم امين ولك مثل ذلك.
اللهم امين. والله عندي مسالتين يا سيدنا.
اتفضل.
الاولى، ما حكم رجل جامع زوجته في نهار رمضان على جهل بالحكم وعلى جهل بالحرمانيه؟ الكلام ده كان من زمان يعني من فتره كانت الزوجة توفي يعني رحمه الله
عليه رحمه الله ربنا يجازيه عنه.
هذه المساله الاولى. المساله الثانيه، انا مدرس تاريخ في معهد ازهري. طبعا حضرتك عارف التاريخ فيه معلومات مزيفه ومغلوطه يعني.
نعم.
ايش نعمل يا سيدنا مع الطلبه وكده يعني مع في الافكار المغلوطه دي؟
يعني حضرتك تنبه الاولاد، يعني مثلا لما يجي يقول لك الخلافه.
أيوة.
الفاطميه. تقول له لا، ده كانت دوله شيعيه رافضه عبيديه. لما يجي يقول لك الاحتلال العثماني تقول له دي كانت خلافه اسلاميه. وان كان فيها بعض المساوئ. انت معايا حضرتك؟ لما يجي يقول لك نحن ابناء الفراعنه حضار السبعة الاف عام تقول نعوذ بالله ان ننتسب الى من قال عنهم رب العزه سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيه.
هو المشكله يا سيدنا ان في النهايه هم مطالبين في امتحاناتهم بما هو موجود في.
معلش بس انت حضرتك برضه بتبين للطفل، واخد بال حضرتك بتبين له. يعني دي عقيده بالنسبه له.
ايوه ايوه.
تعرفها لحضرتك وجزاك الله خيرا، لأن تصحيح المفاهيم ده أهم ما تحتاج إليه هذه الأمة لتنهض من كبوتها. مش جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل حضرتك سؤالين يا شيخ. أول سؤال كان كنت أنا بصلي أنا وواحدة صاحبتي، وبعد كده هي كانت هي يعني ما بتصليش، بس إحنا أنا حبيت يعني إيه نشجع بعضينا وأخليها تصلي يعني معانا على طول. فبعدين أنا بقول لها هو أنت بتقولي إيه في لما تيجي تركعي؟ فبتقولي أنا بقول سبحان ربي العرش العظيم 7 مرات. فأنا بقول لها لا، إحنا بنقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، وبتقول سبحان ربي الأعلى 7 مرات برضو. عايز اعرف يعني هل ده يجوز ممكن ولا ايه؟ السؤال الثاني، ممكن يعني حضرتك يعني واحد يضع المكياج او الميك اب والواحد بيصلي يعني؟ يعني ممكن اقعد وانا بصلي، هل يجوز ذلك؟
بعدين تتوضى يعني؟ طيب حاضر،
شكرا.
شكرا.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنا نتحدث عن مساله عفوا، كنا نتحدث عن مسألة مس المصحف للمرأة الحائض. ذكرنا خلاف أهل العلم اللي هم جمهور الفقهاء والظاهرية في فهم الآية، وذكرنا أيضا سببا آخر للخلاف، وهو الخلاف في تصحيح وفي فهم صحيفة أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأهل اليمن لا يمس القرآن إلا طاهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحيفة صححها كثير من أهل العلم، بل قال عنها ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر صاحب التمهيد وصاحب المؤلفات الشهيرة والاستذكار عليه رحمة الله على علمائنا، قال هي أشبه بالمتواتر، وأصححها كما ذكر الحاكم عمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في علم الحديث. وقد ذهب يعقوب بن سفيان الفارسي صاحب التصانيف الشهيرة والمحدث المعروف، ذهب إلى صحة هذه وقال ما أعلم صحيفة أصح منها. ومن ثم فإن هذا الحديث نص في هذه المسألة، أنه لا ينبغي للمرأة الحائض ولا للجنب أن يمس القرآن. والخلاف ليس فقط في ثبوت هذا الحديث، وإنما الخلاف أيضا في فهمه، فإن هذه اللفظة لفظة مشتركة، هذه اللفظة لفظة مشتركة. اللفظة المشتركة هنا لا يمس القرآن لا يمس القرآن إلا طاهر، لفظة مشتركة بين أمرين: طاهر بمعنى أنه غير مشرك، وطاهر بمعنى أنه غير محدث، ويمكن أن تستعمل في كلا المعنيين. فعلى المعنى الأول اللي هو طاهر من الشرك، لقول الله عز وجل إنما المشركون نجس، أي غير طاهرين، والمقصود هنا الطهارة أنه غير مسلم. أما المعنى الثاني كقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنتم جنبا فاطهروا، قول المولى سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، يتطهر هنا بمعنى يغتسل، فهو محدث. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة لما كان يوضئه فأهوى إلى خفيه ينزعهما، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أو كما قال والحديث في الصحيحين طاهرتين، المقصودها هنا الطهارة من الحدث. ومن ثم فالجمهور قد حملوا الطهارة في هذا الحديث على الطهارة من الحدث، ومن ثم أوجبوا على المحدث ألا يمس المصحف، ولكن له أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله عز وجل ما لم يكن جنبا. ومن ثم فما ننتهي إليه والله أعلى وأعلم في هذه المسألة، أنه لا ينبغي للحائض أن تمسك المصحف بيديها ولا أن تمكث في المسجد، ولكن لها أن تقرأ غيبا، والله سبحانه أعلى وأعلم. وإن اضطرت إلى أن تمسك المصحف كأن تكون معلمة في مدرسة في حضانة تراجع امتحانات فتمسكه بحائل، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال التالي، الأخت كانت تسأل أن زوج أختها عراف ولا يصلي ولا يذهب للجمع ويزعم أن معه جنية صالحة يسخره. يعني هذا السؤال قد جمع الشر كله، فمن ناحية فهو عراف، والعراف الذي يزعم علم الغيب، وقيل الذي يدعي علم الأشياء المسروقة، من سرقها ومن استولى عليها. بعض الناس يتعرض لسرقة يوم يذهب إلى هذا الرجل يقول له احنا هندلك مين اللي ايه اللي خد الحاجة منه، يروح يجيب المصحف يحط مفتاح ويفضل يلف ويستهزئ بكتاب الله عز وجل، وفي الآخر يقول له فلان، وكأنه فلان ده اسم مكتوب فين في المصحف، وإنما هو استهزاء وامتهان لكتاب ربنا عز وجل. شخص آخر اللي يزعم ذلك كذبا وبهتانا ليخط على الرمال، وليس ذلك إلا لنبي كان من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لأحد أن يوافق خطه، حتى إن الحديث الذي في صحيح مسلم حديث معاوية ابن الحكم السلمي كان نبي من الأنبياء قبل يخط، لم يستطع أهل العلم أن يفسروا معنى الخط ولم تبينه لنا السنة، فينبغي أن نمسك عنه. ومن فسره بالخطوط التي تسطر على الرمال ثم تمحى زوجين زوجين إلى آخره، فهذا لا علم لنا به ولا دليل صحيح يقوم عليه، والله سبحانه أعلى وأعلم. الشاهد أن العراف أو الكهانة كلها من الأمور التي حاربها الإسلام ونهى أهل الشرك والجاهلية عنها، ولذلك في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صفع الجارية على وجهها يقول يا رسول الله وإن منا أناسا يأتون الكهان، قال صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم. ورب العزة سبحانه وتعالى يخبرنا عن حال هؤلاء، انظر إليهم الذين يبين صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستعينون بالجن الذين يسترقون إلى خبر السماء فيمزجون بالكلمة الصادقة 100 كذبة. فهؤلاء العرافون الذين كانوا في الجاهلية منتشرون ثم جاء الإسلام ليقضي على كل ذلك، ويبين أنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي حديث لم يقبل الله له صلاة 40 يوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا العراف جمع بين هذا الشر وبين ترك الصلاة، والذي ذهب بعض أهل العلم إلى كفره، بعض أهل العلم قال بتكفير تارك الصلاة، وبعضهم قال لا يكفر إلا إن ترك الصلاة بالكلية، وليس إن ترك صلاة لابد يكون تارك للصلاة بالكلية. وهذا كأنه يريد أن يريح العلماء من الخلاف فلا يصلي حتى الجمعة، حتى الجمعة لا يصليه، فجمع الشر كله والعياذ بالله. وعندنا حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة والعياذ بالله. وعندنا حديث بريدة بن الحصيب في سنن الترمذي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أي من تركها فقد كفر والعياذ بالله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورب العزة سبحانه كما في سورة التوبة وهو يبين صفات هؤلاء الكافرين الذين لا يدخلوا إلى الإيمان إلا بشروط، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. هناك شروط للانتقال من الكفر إلى الإيمان، أولها التوبة من الكفر، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ورب العزة سبحانه كما في سورة مريم يبين حال هؤلاء الذين جاءوا من بعد المؤمنين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهؤلاء الخلف حينما أضاعوا الصلاة لم يكونوا من المؤمنين فاستحقوا دخول النار والعياذ بالله. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والأدلة على ذلك كثيرة. وهذا الرجل لم يترك الصلاة ويصلي بعض الصلوات أو يصلي الجمعة، وإنما كأنه يريد أن يحسم خلافا بين أهل العلم بجمعه بين الكهانة والعرافة وبتركه للصلاة، ثم بسبب آخر وهو استعانته بالجن. على الرغم من أن الاستعانة بالجن غير جائزة حتى وإن كانت كما يزعم كذبا وبهتانا في جلب النفع للناس، فهذا كله من السحر. فالسحر يكون إما بدفع شر عن الناس وإما بجلب نفع لهم، وجلب النفع قد يكون بدفع المكروه عنهم أو بتأمينهم من سحر ينزل بهم. ولذا يقول ربنا عز وجل مخاطبا الجن: قد استكثرتم من الإنس. قال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. انتبه إلى قول رب العزة سبحانه وتعالى: قد استكثرتم من الإنس. الجن تريد أعوانا من الإنس، بل في سورة الجن تجد هذا المعنى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرجل من العرب كان ينزل الوادي فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي. يلجأ إلى جنبه يحتمي به ويلجأ إليه حتى لا يتسلط عليه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فانتبه أيها الأخ الكريم، فهناك علاقة بين الإنس والجن يعبر عنها ربنا سبحانه بالاستمتاع. هؤلاء الذين عاونوا الجن يقولون: ربنا استمتع بعضنا ببعض. الجن يسعد بتذلل الإنسان وتقربه إليه، والإنسان يسعد بأنه في حماية الجن وأنه يسخره لمآربه. هذا استمتاع يحدث بين الإنس وبين الجن، ولكن النهاية والعياذ بالله إلى نار جهنم خالدين فيها إلا ما شاء الله، نعوذ بالله من الخسران. فهذا من السحر المحرم الذي لا يجوز أبدا لمن يتقي الله ربه أن يلجأ إليه. فلا يجوز التداوي إلا بما أحل الله عز وجل، والنشرة غير جائزة وهي حل السحر بالسحر. فلا يجوز لمن سحر أن يذهب إلى ساحر لكي يحل له هذا السحر، ولا يجوز كما سأل بعض الناس أن يذهب إلى كنيسة أو إلى معبد لكي يحل هذا السحر، فهذا كله غير جائز. واللجوء إلى هذه الأمور من الأمور الكفرية عند جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة، أما عند الإمام الشافعي فإن الأمر فيه تفصيل. ينظر إلى نوع السحر الذي يلجأ إليه، فإن كان فيه أقوال كفرية فإنه يكفر أي الساحر، وإلا فإنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. ومن ثم لا ينبغي أبدا لمثل هذه المرأة السائلة أن تعيش مع هذا الرجل، وإنما ينبغي أن تفارقه، ينبغي أن تستمسك بدينها. فهذا الرجل حكمه في الإسلام إن مات لم يغسل ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصلى عليه. هذا الرجل حكمه أنه لا ينبغي أن يرث أقاربه ولا أن يرثه أقاربه، لا ينبغي أن يجري التوارث بينه وبين أقاربه، ولا ينبغي لأحد أن يصلي عليه والعياذ بالله، لأن ما يأتيه كفر مخرج من الملة كما صدرت الفتاوى وتتابعت بذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأما عن السؤال التالي وهو الأخ الكريم الذي يسأل أنه قد أفطر أياما في رمضان، فهل يجوز أن يقضي بأن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ كأنه يريد أن يقول يصوم الاثنين والخميس تطوعا ويكون ذلك قضاء للصوم الذي عليه. نقول والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للصوم والقضاء يختلف صوم القضاء عن صوم النافلة، فصوم القضاء حكمه الوجوب، وصوم التطوع صوم النافلة مستحب لصوم الاثنين والخميس. ولا يجوز أن يكون الصوم بنيتين أبدا، لا يجوز أن يجمع بين نيتين في صوم أن يصوم صوم فريضة وأن يصوم صوم نافلة، لأن الصوم من الواجب المضيق لا يتسع لأداء عبادتين من جنس واحد، ولانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة فسنقف عند هذا السؤال ونتم بأمر الله عز وجل الإجابة عن بقية الأسئلة التي وردت إلينا، وذلك في الحلقة القابلة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.